أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في مفهوم الغاية، نسب إلى المشهور ثبوت مفهوم الغاية، فلو ورد أنه يجب على المكلف أن يصوم إلى أن يصير شيخا فيثبت له مفهوم الغاية، أي يكون مفهومه أنه إذا صار شيخا فلا يجب عليه الصوم مطلقا. وهذا يعني أن الكلام في ثبوت المفهوم المطلق للغاية، وإلا فالمفهوم في الجملة يثبت لها كوصف وقيد زائد في الكلام، إنما كلام في ثبوت مفهوم مطلق للغاية كما هو المنسوب إلى المشهور. فقوله الصوم واجب على المكلف إلى أن يصبح شيخا، يستفاد منه أنه إذا صار شيخا فلا يجب عليه الصوم، وإن تمكن من أن يصوم بغير حرج. السيد المرتضى والشيخ الطوسي خالف في ثبوت مفهوم الغاية، وفصل السيد الخوئي بين غاية الحكم وغاية الموضوع، فقال إذا كانت الغاية غاية للحكم فهي تدل على المفهوم، وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع فلا تدل على المفهوم المطلق. فمثلا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الغاية قيد الموضوع، قيد أيديكم أو قيد المتعلق وهو الغسل، وليس غاية للوجوب. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي أن متعلق الحكم إذا كان مذكورا في الخطاب فلعل الغاية غاية متعلق الحكم، كما في قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل. فقد ذكر متعلق الوجوب في الآية وهو إتمام الصوم. صم إلى الليل، يجب الصيام إلى الليل، فإلى الليل غاية الصيام، فليس له مفهوم مطلق. فيثبت المفهوم المطلق لمثل قوله يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه المكلف، ف فهنا لم يذكر المتعلق في الخطاب حتى نقول بأن الغاية ترجع إلى المتعلق. فظاهر هذه الجملة أن الغاية راجعة إلى الحكم وهو حرمة الخمر، يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه المكلف، فمفهوم غايته أنه إذا اضطر المكلف إلى الخمر حل له شرب الخمر مطلقا، سواء بلغ اضطراره حد تلف النفس أو لم يبلغ ذلك. المحقق الإيرواني قال العرف لا يحس بالفرق بين كون الغاية غاية للموضوع أو للمتعلق أو للحكم، فيستظهر العرف من الغاية المفهوم المطلق في جميع هذه الفروض. المحقق الحائري في كتاب الدرر في المتن قبل التفصيل في مفهوم الغاية، بينما إذا كانت الغاية غاية للحكم فقال بثبوت المفهوم لها، وبينما لو كانت الغاية غاية للموضوع أو المتعلق فلا يثبت لها مفهوم مطلق. ولكنه في حاشية الدرر عدل عن القول بمفهوم الغاية فأنكر مفهوم الغاية مطلقا، وقال العرف لا يحس بالمنافات بين أن يقول المولى لعبده اجلس إلى الزوال وبين أن يقول له إن جاء زيد فاجلس إلى الغروب، يعني أن العرف لا يفهم من خطاب المولى لعبده يجب عليك أن تجلس في المسجد إلى الزوال أنه إذا زالت الشمس فلا يجب عليك الجلوس مطلقا في المسجد، فلعله يجب عليه الجلوس في المسجد حتى بعد الزوال لسبب ما كمجيء زيد. والإنصاف أن هذا الإشكال قوي جدا، ولأجل ذلك نحن نشكك في ثبوت مفهوم الغاية حتى لو كانت الغاية غاية للحكم، فإن كون هذا الحكم بشخصه مغين بغاية كالزوال لا ينفي وجود حكم آخر في الجملة يكون ثابتا حتى بعد حصول غاية شخص ذلك الحكم الأول. يجب عليك الجلوس إلى الزوال، هذا لا ينفي أنه إن جاء زيدان فيجب أن يجلس العبد في المسجد إلى الغروب. وما ذكره السيد الخائي من أن ظهور الجملة في مفهوم الغاية أوضح من ظهورها في مفهوم الشرط، ظهور الجملة المغيات بغايتين أوضح من ظهور الجملة الشرطية في مفهوم الشرط، فهذا غير واضح. لأن ظهور الجملة الشرطية في مفهوم الشرط مبني على كون مفاد الجملة الشرطية النسبة التعليقية والتوقفية، فيكون مفاد قولنا إن كان العالم عادلا فيجب إكرامه إلى أن وجوب إكرام العالم موقوف على كونه واجدا لهذا الوصف. إن كان العالم عادلا فيجب إكرامه، وجوب إكرام العالم موقوف على كونه عادلا، فإذا انتفت عدالته انتفى ما يتوقف عليها وهو وجوب إكرام العالم. وأما الجملة المغيرة بغاية لا تشتمل على النسبة التوقفية ولا على نسبة تامة غائية، يعني مفاد قوله يجب الجلوس إلى الزوال ليس إلى أنه وجوب الجلوس مغيا بالزوال، وجوب الجلوس مغيا بالزوال. نعم، لو كان مفاد الجملة المغيات بالغاية نسبة تامة غائية بأن كان مفاد قوله يجب الجلوس إلى الزوال أن وجوب الجلوس على المكلف مغيا بكونه إلى الزوال، ثبت المفهوم. لماذا؟ لأن مفاد الجملة الحملية التي مفادها الهلية المركبة ثبوت وصف للموضوع، أن هذا الوصف ثابت لجميع أفراد الموضوع. العالم نافع، ظاهره أن كل فرد من أفراد العالم نافع، فإذا قيل وجوب الجلوس في المسجد مغيا بكونه إلى الزوال، فيعني أن كل فرد من أفراد وجوب الجلوس في المسجد مغيا بكونه إلى الزوال، فيثبت المفهوم. ينفي ذلك أن يكون هناك وجوب جلوس في المسجد وليس مغيا بكونه إلى الزوال، لكن ليس مفاد الجملة المشتملة على الغاية النسبة التامة الغائية، بل نسبة ناقصة غائية، يعني يكون مفاد يجب الجلوس إلى الزوال أن الوجوب المغيا بالزوال ثابت، الوجوب للجلوس وجوب مغيا بالزوال ثابت، الوجوب المغيا للجلوس في المسجد ثابت، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثبات وجوب جلوس يكون وصفه أنه مغيا بالزوال لا ينفي وجود وجوب جلوس ليس بمغيا إلى الزوال. نظير ما مر من أن إثبات نزول الماء الطهور من السماء لا ينفي نزول ماء غير طهور من السماء، ففرق بين أن يقال الماء النازل من السماء طهوران، فهذا يعني أن كل فرد من أفراد الماء النازل من السماء طهور، وبين أن يقال أنزلنا من السماء ماء طهورا، فالنسبة بين الماء والطهور في هذه الآية الكريمة نسبة ناقصة وصفية، أنزلنا من السماء ماء طهورا هذا لا ينفي أن نزول ماء غير طهور من السماء كبعض المياه المتصاعدة من آبار النفط. أفرض أن ذلك الماء النازل من السماء المتصاعد من آبار النفط أو من أماكن قذرة لا يكون طهورا، الآية الكريمة لا تنافي ذلك، أنزلنا من السماء ماء طهورا لا ينافي أنه ينزل من السماء ماء ليس بطهور. وجوب الجلوس إلى الزوال هذه النسبة بين الغاية وبين المغير نسبة ناقصة وليست نسبة تامة. إذا كانت النسبة تاما كان مفادها هكذا: وجوب الجلوس في المسجد مغير لكونه للزوال، فكل فرد من وجوب الجلوس كان متصفا بكونه مغير إلى الزوال، فينفي وجوب جلوس في المسجد لا يكون كذلك. ولكن مفاد الجملة المغيات بالغاية ليس هكذا، بل مفادها أن وجوب الجلوس الموصوف بكونه مغيّا إلى الزوال ثابت، وثبوت هذا الوجوب المغيّا لا ينفي ثبوت وجوب جلوس ليس بمغيّا في الجملة. ولأجل ذلك نحن أنكرنا مفهوم الغاية كمفهوم مطلق لا كمفهوم في الجملة بعنوان مفهوم الوصف، فإن هذا بحث آخر. نعم قد تكون الجملة المغيات بغاية ظاهرة في التحديد، نظير ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة: هل يجوز للرجل أن يعدل من سورة إلى سورة أخرى؟ قال له أن يعدل عنها إلى السورة الأخرى ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. هذا ظاهر في التحديد، يعني إذا بلغ ثلثيها فلا يجوز له العدول. نحن وإن أنكرنا مفهوم الغاية لكن نقبل في موارد ظهور الغاية في التحديد ثبوت المفهوم للغاية، لأن لاشتمال الكلمة كلام على قرينة على كون المولى في مقام تحديد الحكم. هذا تمام الكلام في مفهوم الغاية. يقع الكلام في مفهوم الحصر غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.